استعدادها للدفاع عن مصالح البلاد وأمنها القومي، وسترد على التهديدات بالصمود والمقاومة. مواجهة مع الاحتلال في نابلس وحملة اعتقالات واسعة جنوب الخليل. حماس تجدد رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة وتعتبرها وصفة للتوتر بالمنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. عين قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام السيد علي خامنئي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ممثلا لسماحته في لبنان. وكان الأمين العام الشهيد لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله هو الممثل السابق لسماحة الإمام الخامنئي في لبنان قبل استشهاده. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران أثبتت مرارا استعدادها للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، وسترد على أي تهديد أو ضغط بأقصى قدر من الصمود والمقاومة. وقال إسماعيل بقائي إن المزاعم بشأن محاولة إيران صنع أسلحة نووية كذبة كبيرة، وإن الكيان الصهيوني ليس عضوا في أي معاهدة دولية لحظر أسلحة الدمار الشامل، وهدد علنا باستخدام الأسلحة النووية في الحرب ضد شعب غزة، لكن إيران هي عضوة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وبرنامجها النووي يخضع للإشراف الكامل للوكالة الذرية الدولية وفقا لاتفاقية الضمانات. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القوات المسلحة ستواصل المضي نحو تعزيز اقتدار البلاد والحصول على الأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة بما يتماشى مع التهديدات والمتطلبات. وأكد اللواء محمد بقري أن القوات المسلحة في أهبة الاستعداد والجاهزية لردع الأعداء المتغطرسين من التعرض لأمن إيران، معتبرا أن إشراف وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية هي بوصلة للدفاع الجوي في البلاد، وأن الأذرع الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة هي ضامن لتعزيز الردع المستدام. بدأ الجيش الإيراني المرحلة الثانية من مناورات اقتدار للدفاع الجوي التي تركز على قوة الدفاع الجوي، وصرح الجيش بأن هذه المناورات تشمل تنفيذ عمليات الكشف والتحديد والاعتراض والاشتباك وتدمير الأهداف المعادية للعدو. للمزيد حول هذه المناورات نستمع إلى التقرير التالي.
المرحلة الثانية من مناورات اقتدار للدفاع الجوي التي تركز على قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، وتشمل هذه المناورات تنفيذ عمليات الكشف والتحديد والاعتراض والاشتباك وتدمير الأهداف المعادية للعدو حسب تصريحات للجيش الإيراني، حيث تقوم قوات الدفاع الجوي للجيش بالكشف عن الأهداف المهاجمة وتحديدها، وذلك باستخدام معدات الرادار المحلية وشبكة المراقبة الموسعة في المنطقة العامة للمناورات.
نجحت قواتنا خلال هذه التدريبات بالتصدي لأهداف العدو الافتراضي عبر معدات الرادار المحلية وشبكة المراقبة الموسعة في المنطقة العامة للمناورات.
وتقوم مراكز القيادة والتحكم باستخدام أنظمة رادار متطورة ومحلية بالمراقبة الإشارية والكهروبصرية، إذ يتم استخدام أنظمة القيادة والتحكم الذكية لإدخال نظام الدفاع الجوي المناسب فور اكتشاف الهدف المعادي عبر منظومة مجيد واشتباكها مع هذا الهدف وإسقاطه بنجاح نتيجة التناغم بين وحدات الجيش الإيراني.
تركز هذه المناورات على التناغم بين وحدات الجيش الإيراني في الدفاع الجوي وتدريب قوات الجيش من فئة الشباب على المهارات القتالية، والحمد لله تم كل ذلك بنجاح.
كما تم التيقن خلال المناورات من إقامة اتصالات آمنة ومتعددة الطبقات بين الأنظمة الدفاعية ومراكز القيادة والتحكم في الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية ومواجهة ضد الهجمات السبرانية على الأنظمة الرادارية والصاروخية والاتصالية، وهي من بين الإجراءات الأخرى التي تم تنفيذها تنفيذها في هذه المرحلة من المناورات.
أعلنت منظمة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية أن أهدافها المستقبلية هو الوصول إلى مدار 36 ألف كيلومتر وفقا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، مؤكدة أنها ستكشف عن نسخة مطورة لتحقيق مدارات أعلى. وقالت المنظمة إن لديها مهام متنوعة في قطاعات الصواريخ والدفاع والفضاء، وقد تم الإعلان عن بعضها، مشيرة إلى تمكن حامل الأقمار الصناعية سفير من وضع القمر الصناعي أميد في مدار حول الأرض منذ 25 عاما. وأضافت المنظمة أنها ستحقق وزنا يزيد عن طن ونصف الطن للشحنة في مشروع سرير في النسخة الأولى، وفي النسخة الثانية إلى 5 أطنان. اندلعت فجر اليوم مواجهة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، في حين نفذت تلك القوات حملة اعتقالات واسعة في الخليل. وأفاد شهود بأن المقاومين رشقوا آلية الاحتلال المقتحمة لقرية تل بوابل من الحجارة في وقت تعرضت فيه بلدات قرى مدينة نابلس لحملة اقتحامات تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، كما اقتحمت مدينة نابلس والمساكن ومخيم عسكر الجديد حيث دهمت عدة منازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي الخليل نفذت قوات الاحتلال مداهمة واسعة واعتقلت 30 فلسطينيا، كما دهمت مخيم الفوار واقتحمت منزل الشهيد وديع النجار. بدأ الجيش اللبناني بالانتشار في بلدة طيبة جنوبي البلاد لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم، في وقت يواصل الكيان الإسرائيلي انتهاكه لاتفاق وقف العدوان على لبنان. التفاصيل في التقرير التالي.
ضمن مسار تنفيذ الخطط المرسومة انتشر الجيش اللبناني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حيث أنهى انتشاره وصولا إلى الطريق المؤدي إلى رب 30 وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة. الجيش اللبناني قال في بيان إن عناصره استكملت انتشارها في جنوب الليطاني ووسعته في القطاع الشرقي، بينما قامت وحدات أخرى بقطع الطريق الرئيسية التي تربط بين كفر حمام ورشي الفخار منعا لتقدم قوة إسرائيلية تضم 6 آليات. وتعد الطيبة من البلدات التي تعرضت لتدمير إسرائيلي ممنهج، وسجلت أكبر نسبة تدمير بعد وقف إطلاق النار أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وتوغلت قوة إسرائيلية تضم عددا من الدبابات من جبل السدانة وكفر شوبة باتجاه أطراف بلدة كفر حمام، رغم انتشار الجيش اللبناني في البلدتين الأسبوع الماضي. كما رصدت تحركات لآليات الاحتلال في بلدة عديسة تزامنا مع إحراق منازل على طريق مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرمت النيران في عدد من المنازل بين الطيبة ورب 30، كما فجرت معملا لمعالجة مياه الصرف الصحي في سهل مرجعيون باتجاه كفر كلا على الحدود. وفي سياق متصل نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقتين نبطية وأقليم التفاح، بينما أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين. كما واصلت قوات الاحتلال تجريف الأراضي الزراعية وإحراق المنازل في بلدة حولة من الجهة الشرقية. وإزاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رفع لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية الخروقات المتكررة للقرار الدولي 1701، وأدرجت الخارجية اللبنانية سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان منذ دخوله حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال استمر باعتداءاته البرية والجوية على لبنان وتدميره الممنهج للمنازل والأحياء السكنية، إلى جانب خطف مواطنين لبنانيين واستهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية. ودعا لبنان مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات وممارسة ضغوط على تل أبيب للالتزام بالاتفاق.
دانت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منها، وقالت الحركة إن تلك التصريحات عدائية للشعب الفلسطيني ولقضيته، مؤكدة عدم سماحها لأي دولة في العالم احتلال فلسطين أو فرض الوصاية على شعبها الذي قدم أنهارا من الدماء لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وشددت الحركة على الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى التراجع عن تصريحاته الغير مسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، داعية المؤسسات الدولية إلى الانعقاد العاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطرة واتخاذ موقف حازم منها. بدأت في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب حركة حماس التي اتهمت الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل البروتوكول الإنساني في الاتفاق، فيما كشفت قناة عبرية أن إرسال تل أبيب وفدا تفاوضيا إلى الدوحة هو خطوة شكلية لإرضاء الأمريكيين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الحقيقة هذه العقلية التي تقوم في نهاية المطاف على استعادة روح ما يمكن أن نسميه سايكس بيكو وإعادة رسم حدود الدول باستخدام القوى الجبرية أو باستخدام التهجير كأداة لإجبار الناس على ترك أرضهم خارج سياق التاريخ وخارج سياق الجغرافيا، وتتجاهل ما يمكن أن نسميه النظام الدولي الذي تأسس بعد عام 1945 وسيكون أول المضرور من هذا السياق هو الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة رسم حدود البلدان سواء باستخدام القوة أو سواء باستخدام أدوات هي خارج الاتفاقيات التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. والحديث الذي يتحدث به الرئيس دونالد ترامب بعيدا عن كل السياقات سواء فيما يتعلق بالصيغة القانونية التي ستستولي بها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي يعيش فيها شعب رفض الاقتلاع من أرضه، بل رفض لمدة 15 شهرا أيضا من المقاومة المستمرة لاقتلاعه من أرضه ومن وطنه، كل هذا لا يمكن أن يمر. هذه السياسات وهذه الآليات تدفع تلك المنطقة إلى الانفجار، وربما سيكون لها عواقب وخيمة على هذه المنطقة بل والعالم كله. علينا هنا أن نناقش جانبين. الجانب الأول هو الجانب اللوجستي المتعلق بإمكانيات الولايات المتحدة وقدراتها. الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ غزو أفغانستان والعراق عانت إلى حد بعيد، والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت أنها غير قادرة على تحقيق ما يسمى بالديمقراطية باستخدام القوة أو بإنزال أفكار على مجتمعات هي لا تتفاعل معها ولا ربما تتقبلها. وفي نهاية المطاف تكبدت الولايات المتحدة الأمريكية خسائر هائلة، بل ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العميقة فيها إلى ربما رفض هذه السياسات. هنا نأتي إلى عدم التوافق ما بين الرؤية التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب وما بين رؤية الولايات أو المؤسسية في الولايات المتحدة الأمريكية التي هي غائبة، وأقر بأنها غائبة الآن أو في حالة ضعف شديد وانهزام شديد نتيجة صعود دونالد ترامب إلى سدة الحكم. وربما ونحن نتحدث الآن هناك محاولات أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسية الأمريكية لعزل كل ما يمكن أن نسميه الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
حذرت بلدية غزة من وضع كارثي في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، ينذر بتفاقم الكارثة البيئية والصحية والإنسانية في المنطقة. وقالت البلدية إن مستويات المياه في البركة بلغت حدا خطرا مع استمرار تدفق المياه العادمة إليها، وذلك بعد عودة النازحين إلى المدينة وتوقعات بتساقط الأمطار ما يهدد بطفح البركة. وأضافت أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواسير اللازمة لصيانة خط تفريغ البركة يحول دون تصريف المياه الزائدة، مما زاد من حجم المشكلة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي المتكرر أدى لتدمير محطات الصرف الصحي. طالبت منظمة Human Rights Watch الولايات المتحدة بوقف تواطؤها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الجسيمة في غزة، وقالت المنظمة إن واشنطن ستظل متواطئة مع تل أبيب في الجرائم طالما استمرت في توفير الأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية. وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة باعت لكيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي أسلحة وقدمت له مساعدات أمنية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الأسلحة الأمريكية استخدمت لارتكاب جرائم حرب في غزة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة الولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية، وقال إنه يتطلع إلى أن تكون لأمريكا ملكية طويلة الأمد في القطاع. وجاء تصريح ترامب بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لسكان قطاع غزة في دول أخرى، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وأعرب مجدداً عن أمله بإمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية بذريعة دعم إعادة إعمار غزة. للتعليق على تصريحات ترامب بشأن قطاع غزة نتوقف عند رؤية المحلل السياسي محمد أبو العينين.
مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة تدخل مرحلتها الثانية بحسب ما أعلنته حركة حماس. المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع قال أن اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية قد بدأت، وأن حماس معنية ومهتمة في المرحلة الحالية بمسائل الإيواء والإغاثة وإعادة الإعمار في القطاع. وفيما اتهم القانوع الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل البروتوكول الإنساني في الاتفاق والمماطلة في تنفيذه، شدد على أن الإيواء والإغاثة قضيتان إنسانيتان ملحتان لا تحتملان المراوغة والمماطلة من الاحتلال. وعلى الجانب الإسرائيلي، كشفت رئاسة الوزراء أن بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني والسياسي لدى عودته من الولايات المتحدة لمناقشة جميع المواقف الإسرائيلية بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت أنه في أعقاب الاجتماع سوف ترسل تل أبيب بعثة من المستوى المهني إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة باستمرار تنفيذ الاتفاق. وفيما يخص الوفد الذي سيرسله الاحتلال الإسرائيلي إلى الدوحة، نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر مقربة من نتنياهو أن إرساله الوفد التفاوضي مجرد خطوة شكلية من أجل إرضاء الأمريكيين. ورغم تأكيد هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عازمان على استكمال اتفاق غزة، إلا أن المبعوث الأمريكي قال أن المفاوضات ستتناول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب غير مقتنع بالمرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة والتي ستستغرق 5 سنوات كما هو منصوص عليه في الاتفاق.
انتهى الحصاد، وإلى العناوين.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. Thank you. وعن الإمام علي عليه السلام قال: الإيمان والعمل أخوان توأمان ورفيقان لا يفترقان، لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه. يذكرنا الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال عليه السلام: كفرهم به ترك العمل بالذي أقروا به. وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن الإيمان: أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال عليه السلام: الإيمان عمل كله، والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله. وجاء عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول. ومسك الختام قول للإمام الهادي عليه السلام: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلوب وصدقته الأعمال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الخامسة عشرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بكل سعادة ونصر مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تولد شمس انتصار الثورة الإسلامية إلا بالتضحيات الجسام التي قام بها أبطال أرادوا رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حيث سيذكرهم التاريخ في ربوع هذا الوطن. لا شك أنها دعوات الحاج حسيني التي حفظت ولده محمود من أيادي الأعداء، ولكنها لا زالت تتآمر وتحيك للإيقاع بأفراد التنظيمات الإسلامية من السجناء والمعتقلين. في هذه الحلقة مستمعينا ومتابعي هذا المسلسل، سنتواصل مع الأحداث والإرهاصات المفاجئة، فتابعونا.
أنتم أيها الواقفون هناك ماذا تفعلون؟ هيا تفرقوا، أمامكم فقط فرصة 15 دقيقة، هيا اذهبوا وتنعموا بهذا الهواء الطلق. يا مساكين، لا تدعوني آتي إليكم وأضربكم بهراوة هذا. هيا.
لما أراك سارحا يا سيد محمود؟
لا ليس مهم.
عندما رأيتك في اليوم الأول مع تلك الجروح التي كانت تغطي وجهك ويديك من آثار التعذيب،
أنا قلق بعض الشيء يا سيد عماد.
قلق؟ لماذا؟
في المرة الأخيرة من التحقيق كان الوغد نادر يهددني بصراحة.
يهددك؟ طبعا هذا هو ديدانهم، ترى هل تتوقع منهم غير ذلك؟
يا سيد رحمتي، لست قلقا على نفسي، بل إنه كان يهددني بتعذيب أهل بيتي. طالما لم ينفعهم تعذيبي، أخشى أن يوجهوا حربتهم نحو أفراد أسرتي. أمي ما زالت تشكو من ألم في قلبها، لا أدري. فأنت أدرى بهم يا سيد عماد.
نعم.
إنهم لا يؤمنون، لا يعتقدون بأي شيء وبأي من المبادئ. إنهم لا يرحمون أحدا ولا يشفقون، إنهم مجموعات عميلة لا يهمهم سوى الاحتفاظ بالتاج الملكي لهذا اللعين.
لقد سمعت أنهم دخلوا حانوت أبيك للتحقيق معه مرة أو مرتين.
إذن قلقي هذا كان في محله. ترى لماذا لم تخبرني به من قبل يا سيد؟
لا تقلق يا سيد محمود، إن لم يطرأ حدث مقلق يا سيد محمود.
إذن ما هي القضية يا سيد عماد؟
يمكن القول إنه لم يكن مهما، إذ إنهم كانوا يبحثون عن السيد مصطفى ليعتقلوه.
وهل اعتقلوه؟
لا، الحمد لله لا، إنهم لم يعثروا عليه.
إذن سوف لا يتخلون عن أبي.
معلوماتي تقول إنهم لا يريدون سوى مصطفى، ولم يجدوا شيئا في حانوت أبيك ينفعهم.
ولو يحصلون على أدنى ذريعة من أبي فإن الأزمة ستتفاقم يا عماد.
إن أباك منذ عام 1963 يحمل ومن معه من رفاقه راية الجهاد ومحاربة الظلم، وجرب الكثير في هذا السبيل. إذا لا تخف، فهو ليس حديث العهد بهذا الجهاد الشعبي المتواصل.
في المقابل يا سيد عماد، أخذ النظام الجائر يكشر عن أنيابه أكثر مما مضى.
أجل، فهو رغم كل ممارساته التعسفية خلال العام الماضي لم ينجح في محاولاته، بل اشتد الشعب حماسا وإصرارا على ضرورة مكافحة الظلم وهدم قناع الملكية المنهارة أصلا. إلا أنه أي النظام ينوي الدخول في متاهات لعبة جديدة.
ترى أية لعبة تقصد؟
نعم، اسمع، إنه يريد عبر عزل حكومة هويدا رئيس الوزراء افتعال لعبة جديدة، وهذا يدل على وشك انهياره عاجلا أم آجلا. إن الشاه وحاشيته يتصورون أنهم بعزلهم رئيس الوزراء البهائي أمير عباس هويدا يستطيعون خداع الشعب الواعي.
وهل تتصور يا سيد عماد أنهم بظهرهم حكومة هويدا، حكومة مفسدة، سيبلغون ما يتوخونه؟
الحمد لله الذي جعل إمامنا خميني أكثر وعيا منهم لكي لا يفلحوا في مراوغتهم الشعب وخداعهم له. كن واثقا يا محمود أن النظام آفل نجمه ولا ينفعه تغيير أحجار لعبته السخيفة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
نعم، أرجو أن يكون كما تريده جماهير الشعب.
ترى ما بك يا ولد، فلتكن ثقتك بالله
ونعم بالله.
إنهم يتشبثون بشتى الحيل كي ينالوا من معنوياتك في هذه الزنزانة، إذن لا تدعهم يفلحوا في مسعاهم. فأنت نجل الحاج عبد الله الحسيني، كن صامدا يا محمود.
الحق معك يا سيد عماد، الحق معك.
أنتما الاثنان لما أراكم جالسين؟ هيا تحرك وانخرط في صفوف الآخرين. هيا هيا تحرك يا وغد.
الوغد أنت وأسيادك.
ماذا قلت يا حقير؟
هدأ من روعك يا محمود، ليس مهما، إنه يشعر بالتعب والضجر.
لا، إنه ليس ضجرا بل هو عنيد. أنت الذي قضيت عمرك كله في هذا المكان، أخبره بأني عالجت الكثير من العنيدين في هذه الزنزانات.
أجل أجل، معه حق يا محمود.
سألقنك فيما بعد درسا. هيا تحركوا، هيا
طيب،
هيا
طيب.
لا تقفوا هنا، هيا.
هدأ من روعك يا ولد، هدأ من روعك يا محمود، فهؤلاء المساكين كلهم صفر على الشمال. ما زلت غير قادر على الوقوف على قدميك، ها؟ إذن لا تحاجر هؤلاء.
ترى لما لم يهجم علي يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تعاند يا ولد، كن واثقا أنه في المرة القادمة سيفرغ جهام غضبه عليك. يتحرك يا عزيزي، تحرك، فهؤلاء مساكين، عليك أن تعطف عليهم، لا أن تحاججهم أو تعاندهم. أجل يا ولد، هيا هيا تحرك قبل أن يقترب منا. هيا
أنت يا هذا، هيا.
ماذا حدث؟
أنت لا شأن لك به، تحرك واذهب إلى زنزانتك، قلت لك هيا تحرك.
اذهب اذهب يا سيد عماد، اذهب.
الحق مع هذا الوغد، اذهب ولا تتدخل فيما لا يعنيك.
أنت الوغد يا من لا أب له.
اخرس أيها اللعين، اخرس.
يا لعين، ما شأنك وهذا؟
يا إلهي،
عليك بهذا كي لا يقترب.
إن لم يكن لكم دين هل يكن لكم ذروة من الشرف؟ اتركوني وشأني، اتركوني وشأني.
للأسف إنهم أمروني بتسليمك إليهم حيا، وإلا هيا تحرك.
سيد عماد،
ليس مهما، ليس مهما.
اللعنة عليكم.
أنت يا رجل، قبل أن أرديك قتيلا هيا تحرك وادخل زنزانتك، ولا تخف، فنحن لا نريد سوءا بهذا العنيد أبدا، لا تخف. هيا تحرك.
ترى إلى أين تأخذني؟
صح، ولا تتكلم.
ترى لما ضربت بالهراوة على رأس ذلك الرجل؟
قلت لك صح، ولما توقفت يا هذا؟ هيا.
رجلاي تؤلمانني، وأن قدمي مجروحتان وملتهبتان.
دع عنك هذه الألاعيب.
يداك متطاولتان في حين يداي مكبلتان وعيناي معصبتان.
هيا تحرك.
وماذا لو لم أتحرك؟
للأسف طالبني الدكتور بتسليمك إياه سالما غانما، وإلا لقنتك درسا.
ماذا فعلوا بك حتى بت اليوم تفرح بإيذاء الآخرين وتعذيبهم؟
اسمع أيها المعلم، أراك تروم إثارة غضبي.
إذن تقرر تسليمي إليه سالما غانما، ليس كذلك؟
اخرس يا هذا.
أتدري ماذا سيكون مصيرك ومن معك فيما لو تغير الوضع؟
هيا تحرك.
أسيادك يفرون، أنت وأمثالك باقون، أتعلم ماذا سيفعل بكم هذا الشعب؟
أراك تريد تحطيم أعصابي، هيا تحرك يا لعين، هيا.
ضربتك له كانت ظالمة، مهما يكن فهو بعمر أبيك.
لا تحزن، فعماد رحمتي ذاك يتحمل أكثر مما رأيت.
أترك هذه المهنة يا رجل وأنقذ نفسك قبل فوات الأوان.
وما تدري أنت يا هذا عما تحملته من مشاق.
كانت لك حياة شاقة، أليس كذلك؟
لما لا تتركني وشأني؟ هيا تحرك بسرعة، قلت لك تحرك.
لست قادرا على ذلك، فإن قدمي مجروحتان من أثر السياط.
تبا لك، فأنت حامل شهادة الدكتوراه، من جاء بك إلى هنا؟ هيا تحرك.
جراح قدمي تمنعني من المشي، لقد جاءوا بي إلى هنا زورا وبهتانا. وماذا عنك؟ أنت الذي جئت به بقدميك.
يا لك من آدمي عنيد، عن أي مهنة تتحدث يا لعين؟ أتظن أني براحة وأمان؟ لدي مرتب شهري ضعيف، ولكن ماذا خلف هذه الجدران؟ لقد تركت القرية حاملا آمالي الذهبية إلى طهران، بعد أن لفظ أبي أنفاسه الأخيرة وسط مزارع الملاك الكبار وأصحاب الأراضي الزراعية. في اللحظة الأولى خيل لي أن أبي قد غط في النوم وسط مزرعة القمح. كنت في الثانية عشر من عمري، ومن ثم جاء رجال ملاك المزارع ورفس أحدهم أبي بقدمه سابا إياه ظنا منه أنه نائم، فتقدمت نحوه وإذا به ضربني في بطني فسقطت على الأرض أتلوى من الألم. وفجأة صرخ أحدهم قائلا: إن سيف الله أي أبي قد فارق الحياة، آه من هذه الدنيا الغدارة.
رحم الله أباك.
ماذا؟
قلت رحم الله أباك.
كنت في السادسة عشر من عمري، زودتني أمي ببعض الزاد لطريقي إلى طهران، ففيها بدأت مأساتي وكذلك شقائي. عملت عند أحد مهندسي البناء، في الحقيقة أنه لم يكن مهندسا ولكن الناس كانت تناديه بالمهندس. بنى بيتا بل قصرا، وبعد مرور ستة أشهر منح الجميع أجورهم إلا لعدد من الصبية والفتية، وأنا منهم.
عجب.
لو أراه مرة أخرى في حياتي صدقني.
قلت كم كان عمرك؟
حوالي 16 عاما. خلاصة القول، كنت عاطلا عن العمل لبعض الوقت، وفجأة أخبروني بوفاة الوالدة، أقصد والدتي، وذلك في أحد المقاهي الذي كنت مدينا لصاحبه بمبلغ كبير. وبينما كنت سارحا في أوهامي وأحزاني، وإذا برجلين أنيقين دخلا المقهى وفر شاب من المقهى مسرعا، خوفا من ذلكم الرجلين. ولكني في تلك اللحظة نسيت نفسي فطاردته حتى بلغته وانقضضت عليه ضربا دون أن أرى سببا لذلك.
عجبا.
وفي هذه الأثناء وصل ذلكما الرجلان فاعتقلاه وأخذاه معهما، وأنا كذلك بعد أن منحاني 50 تومانا. ثم دخلت الخدمة العسكرية، ومن ثم جئت إلى هنا. لقد تأخرت، هيا تحرك، هيا تحرك.
حسنا حسنا. هل تعلم أن الذين يودعون اليوم في هذه السجون إنما للدفاع عن أناس مظلومين مثلك يعذبون ويسجنون.
أنا لا علم لي بهذه الأشياء أبداً. أجل، لا أعلم شيئاً. طيب، دعك مني هذا، دعك.
كم كان يعجبني رؤيته عن كثب. للأسف، ماذا لو كنا قد وجدناه قبل مماته حتى ننتزع منه معلومات ثمينة؟ ولكن طالما لم يكن في أوروبا ليفرح ويمرح ويسيء إلى ساحة صاحب الجلالة، فمماته أفضل من حياته آلاف المرات. تفضل.
سيدي، لقد جئت به.
أدخلوه، هيا.
نعم سيدي.
إن ردود فعلي ستكشف لنا الكثير.
سيدي.
انتظر خارج الغرفة.
نعم سيدي.
السلام عليك يا أستاذ. لماذا أراك واقفا؟ تفضل تفضل واسترح.
أظن أنني أبلغتك بكل ما كان لدي من كلام وحديث.
دع عنك هذا الخلق السيء واسترح يا دكتور. هي
ترى متى تنتهي هذه اللعبة؟
اللعبة؟ فنجان من القهوة يعيد النشاط إليك. تفضل.
إنكم أخذتموني من السجن بعيون معصبة ويدين مكبلتين داخل سيارة جالت بي الشوارع كلها، ربما إلى صحراء أو منطقة بعيدة لتطلقوا علي رصاصة الخلاص.
ناق حق يا دكتور، فقد قضيت أتعس أيامي حياتك، ومن حقك أن تغضب علي، لأن السجن عادة لم يكن مكانا مناسبا ولن يكون، خاصة بالنسبة لشاب قادم من أوروبا.
هل هذا النمط من التعامل بدعة جديدة في مهمتك؟
يا حضرة السيد محمود حسيني، أتوقع منك أن تتفهم مكانتي. إنك شاب مثقف عائد من بلاد الإفرنج، بعد أن أكملت دراستك وتعرفت على حضارتها، ترى كيف لي أن لا أقدر شأنك؟ ها؟
قدماي مجروحتان.
أنا
آلام بدني كله تكاد تقضي علي. يبدو أن رجالك لم يكونوا قد تعرفوا بعد على مظاهر خلقك الرفيع حتى يكفوا عن تعريضي لأشد أنواع التعذيب خلال أسبوع كامل. يا سيد نادري، عفوا يا دكتور نادري،
ماذا؟
يبدو أنني الآن قد أثقلت عليك.
تفضل تفضل واشرب القهوة.
حينما كنت قابعا في زنزانتي كانوا يرشون وجهي بالماء كل 8 ساعات حتى يعاد إلي الوعي، والآن هذا الفنجان من القهوة. لا أفهم مدى جدوى.
ما أروعك يا دكتور، لو كنت التقيت بك قبل هذا وفي مكان آخر لكانت صداقة حميمة تقام بيننا.
ربما يكون الحق معك، ولكن لا تربطني معك أي عداوة، بل بدت أشعر بالضجر من هذا الوضع.
أعلم وأعلم بأنك تحملت الكثير خلال هذه الفترة، ولكن كما أسلفت أتوقع منك أن تتفهم مكانتي، فأنا وحدي لست المسؤول عن كل تلك المصائب التي لحقت بك. يا دكتور، أنا لست من دون قوانين هذه البلاد،
ولكنك ركن من أركان هذا النظام.
أجل أجل، إنني ركن صغير من أركان هذا النظام، وتعهد لي بعض المسؤوليات، صحيح، أنا لا أنكر أن النظام لا يخلو من النواقص، إلا أنني في المقابل لا أحبذ رؤية جماعة من المخربين والرجعيين تقف حجر عثرة أمام تقدمي ورقي البلد. هذا هو ما أعتقد به يا دكتور حسيني.
إن الذي لا أفهمه هو دوري أنا في هذه القضية. لابد أنك تصورني من المخربين والرجعيين.
لا لا، ليس كذلك.
لا تقل هذا يا دكتور نادري.
ماذا؟
إذ لو لم يكن هكذا لما تصرفتم معي وآخرين من أمثالي بصورة لا تتعاملون بها مع الحيوان حتى. لابد لي أن أقضي أياما طويلة حتى أستعيد وعيي ونشاطي.
انظر، انظر إلى هذه الصورة وألقي نظرة فاحصة عليها. هيا يا دكتور.
إنه حادث الصدام.
ألا ترى آثار الإطلاقات على جسد السائق؟
لم يكن لي علاقة بالسلاح أبدا.
أرجوك أرجوك يا دكتور حسيني، لا تستهزئ بالحادث. إنه جسد أحد رجال الشرطة، ومهمته بطبيعة الحال صيانة أرواح الناس وأعراضهم. أترى آثار الرصاصات في جسده؟ إنها أطلقت من قبل جماعات تدعي إنها من الجهاديين الدينيين، وتعلن دوما في التجمعات وداخل المساجد أنها تواصل عملا ثقافيا. هل إن استقرار هذه الرصاصات في جسد هذا الشرطي يمكن وصفه بعملية ثقافية يا دكتور؟
لا ريب أنه عمل غير إنساني.
إذن امنحنا الحق أن نراقب عن كثب الأوضاع الراهنة التي تواجهها البلاد.
ولكني لم أدخل بلادي عن طريق التهريب حتى تعاملوني هكذا.
لا تنظر إلى القضية بأبعادها الفردية يا دكتور، إذ كان من حقنا أن نشك بأمرك.
عن أي حق تتحدث؟
مهما يكون فأنت كنت على اتصال دائم بعنصر نشط داخل الجماعات الجهادية خارج البلاد، وهو وحيد موسوي.
لو أنت واثق جدا من هذه العلاقة بيني وبين تلك الجماعات، ترى ما معنى هذا الحوار وهذا الجدل؟ إذ كان عليك في اليوم الأول من اعتقالي أن تقضي علي.
انظر إلى هذه الصورة، انظر.
أيها المحترم، دع عنك هذه اللعبة.
إنها ليست بلعبة، انظر إليها.
إنه مقتول.
إنه هو ذلك الذي تعرفت عليه، أليس كذلك؟
قلت لك من قبل أنني التقيت به لمرة واحدة فقط.
أنا آسف لمقتله.
ولماذا؟
لأننا لم نكن نملك وثائق دامغة ضده.
إذن ألهذا السبب قتلتموه؟
لا لا، لأنه لم يقرر دخول البلاد مثلك بصورة قانونية. هل تدخن؟
لا شكرا.
مهما يكن كان وحيد موسوي أحد أصدقائك.
علميا كان رجلا مثقفا بارزا.
آسف، فأنا أيضا أعلن أسفي لموته، لأن هؤلاء بمقدورهم خدمة هذا الوطن، وشخصيا لا أحبذ مقتلهم.
لا أدري ما الذي يجب قوله.
إنه لم يكن ينوي دخول البلاد بصورة قانونية، وحينما أراد الدخول عبر الحدود العراقية تعرف عليه رجال الأمن، وكان بإمكانه أن يبقى حيا لولا مبادرته للهروب. لقد كان يحمل مسدسا يا دكتور.
إنكم لم تنصفوا.
ترى لماذا؟
كان بمقدوره أن يدرس في الجامعة طلابا كثيرين.
ولكن يبدو أنه كان ينوي إعداد طلاب إرهابيين.
إنكم جئتم بي إلى هنا لتخبروني أيضا بمقتل هذين الاثنين.
لدي أخبار أخرى أفضل من هذه يا دكتور.
هل لديكم صورة أخرى تكشفون لي عنها؟
أنا لم أكن مخطئا، فأنت رجل رائع يا دكتور.
ماذا علي أن أفعل؟
حسنا، بدوري أقدم كامل اعتذاري لكل ما قد جرى بحقك. أرضيت؟
أشكر لطفك الكريم.
أنت الآن طليق يا دكتور.
طليق؟
نعم. أهذا يدعو للاستغراب؟
لا، ولكن لا أدري أين أنا الآن.
أجل، فالمزاح من طباعك. بعد خروجك من هذه الغرفة هناك من يدلك على طريق العودة إلى بيتك.
إذن هل يمكن لي الاستئذان من محضرك؟
أرجو أن أراك مرة أخرى في مكان آخر يا دكتور.
وأنا كذلك، عن إذنك.
بالمناسبة، حاول ألا تخرج من البلاد.
طيب.
لا تقلق، إنها مسألة بسيطة وروتينية.
أعي ذلك. مع السلامة.
مع السلامة. ربما تكون رجلا شاطرا وداهية، إلا أنني أخيرا سأكشف عنك. بعد مقتل وحيد موسوي أنت وحدك ورقتنا الرابحة يا رفيقي. أجل، فنحن سنكون على موعد في المستقبل.
نعم أيها الأحبة، قبل نهاية الحلقة تابعنا المحاورة التي دارت بين محمود والدكتور نادري، والتي انتهت بالإفراج عن محمود الذي في قلبه شك واستفسار لماذا حصل هذا فجأة، ووداع الدكتور نادري له ولسانه يحمس كالأفعى أنه يود أن يرى محمودا في مكان ووقت قريب. ما زالت الأحداث تتوالى مستمعينا، ولكن وقت حلقة اليوم شارفت على الانتهاء. ندعوكم لتتمة الأحداث في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
شعباني دور فرحة الدنيا وساعدها، شعباني دور فرحة الدنيا وساعدها، اللي ظهر ان الشهر في الشهر بكلامه، آل النبي المنتمي في خطهم علامه، اللي ظهر ان الشهر في الشهر بكلامه، آل النبي المنتمي في خطهم علامه، في خطهم علامة، في خطهم علامة.
نبدي بمقامك يا حسين ونحيي ذكراك، والما يحبك ما عرف جملة سجاياك، يا قطعة من قلب النبي صارت ثمينة، وبس قلبنا يحيي قلب الأمة حياك كل العجب لما أحبك يا حسين
يا غالي يا غالي.
هذه يميني بالعهد جيتك أمدها يا سيدي يا قائدي يا نور الزعامة آل النبي المنتمي في خطهم علامة
الدنيا وساعدها شعبان يدور بفرحة الدنيا وساعدها اللي ظهر ان الشهر كل شهر بكلامه آل النبي المنتمي في خطهم علامه اللي ظهر ان الشهر كل شهر بكلامه آل النبي المنتمي في خطهم علامه في خطهم علامه في خطهم
يا بالفضل يلي الفضائل كلها بيدك كم يحوي في طف كربلا معجم رصيدك عندك شفوف تميزت على العالم شلون عكست بطولة حيدرة وهي تعيدك تسمع حكايات القلب
يا غالي يا غالي يا غالي
والحاجة منا لو إجت ما ظن تردها والحاجة منا لو إجت ما ظن تردها شمس الحياة مكتب حياك ظلل بالغمامة
آل النبي يا منتمي في خطهم علامة الدنيا وساعدها شعبان يدور بفرحة الدنيا وساعدها اللي ظهر ان الشهر كل شهر بكلامه آل النبي المنتمي في خطهم علامه اللي ظهر ان الشهر كل شهر بكلامه آل النبي المنتمي في خطهم علامه في خطهم علامه في خطهم علامه
نادي زين العابدين وقلبي مشغوف بفضل مناجاة ودعاء وشوقي ملهوف جني أشوفه واقف بعكازه ويصيح تتعلمي يا شيعتي من درسي متفوق نادي كل زمان وكل مكان
يا غالي يا غالي
يسمعكم أحسن الكلمة لو من قومي عاينها شهدها الكلمة لو من قومي عاينها شهدها درب الصواب وقت الحساب يرجع في القيامة آل النبي المنتمي في خطهم علامة
فرحة الدنيا وساعدها شعبان يدور بفرحة الدنيا وساعدها اللي ظهر ان الشهر كل شهر بكلامه آل النبي المنتمي في خطهم علامه اللي ظهر ان الشهر كل شهر بكلامه آل النبي المنتمي في خطهم علامه في خطهم علامه في خطهم علامه
ما ذكرتك يا علي في عيني تكبر والشوق يرفرف بالجناح وحجمه يكبر يوم الولادة ما في شعبان وجوده ولادتك في كربلاء وعليها تكبر صوت الثغر
يا غالي
اللي كبر بالتضحية ولا ما علي وارث أسدها اسمك علي وفعلك علي وارث أسدها نصك جلي تشبه علي براس الإمامة آل النبي المنتمي في خطهم علامة
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين.